أهلا وسهلا، عودنا والعود أحمد بعد غياب طويل منذ معرض مسقط الدولي للكتاب. لم نكن في غياب عن قفير داخليا، كنا نعمل ونخطط لجديد إن شاء الله يعني يمتعكم ويبهركم، وما زلنا كذلك. نعود اليوم مع ضيف اخترناه بعناية، ضيف عصامي من الدرجة النادرة، تشك أنه من هذا الكوكب. قبل أن أقدمه لكم دعوني أخبركم عن بودكاست جميل تجدون فيه ضالتكم المعرفية العميقة، اللي هو طبعا محتوايز، يختار موضوع محدد لكل شهر. المثري جدا إنهم يتناولوا الموضوع بعمق وأبعاد مختلفة. تعرفت على البودكاست عن طريق شيخ الجساسي اللي استضفناها في حلقة سابقة في بودكاست قفير، ويمكنكم الاستماع لحلقة شيخ الجساسي من خلال الوصف، راح تجدون الوصف، راح تجدون رابط الحلقة. وهي بالمناسبة اشتغلت مع فريق الإعداد لهذا البودكاست. بودكاست محتوايز فيه معلومات ملفتة وجديرة بالاهتمام. وبالعودة لضيفنا عبد العزيز الكلباني، صاحب مصنع الفحم اللي يستخدم الأخشاب التالفة والمستخدمة ليقوم بإعادة تدويرها إلى فحم وإلى أيضا منتجات أخرى تتعلق بالكهرباء. عبد العزيز ليس فقط صاحب مصنع، فهو الذي تدرج إلى عالم العقارات وإدارتها منذ الصغر. هذا الإنسان لديه الكثير. لا أطيل عليكم، لطفا فقط استمراريتكم معنا وتقييمكم للبودكاست في الآيتيونز مهمة جدا. لا تبخلوا علينا بأسماء ملهمة تعتقدون يمكن أن تضيف الكثير من خلال استضافتها في البودكاست معنا. أما الآن فإلى الحلقة. حياك الله عبد العزيز في بودكاست قفير، والله شرفتنا ونورتنا يا أخي.
يا مرحبتين.
زين بغيت تطلع معنا في بودكاست قفير يا أخي؟
والله الشرف إلي أول شيء إن اخترتوني بين مجموعة كبيرة ومميزة، يعني ولي الشرف طبعا.
والله أنت مميز، ما حد ما يبغى يجلس معك أصلا. عبد العزيز، عصاميته وين راح تاخذه؟
والله لأشياء كثيرة طبعا، منها تحقيق أحلام، أحلام كثيرة كان يتمناها من الطفولة والحمد لله بعضها تحقق، يعني فضل الله طبعا وجهود سنوات كثيرة من التعب طبعا والصبر فيها، إلى أسرار إن شاء الله مثل مؤسستي.
عبد العزيز، يعني أنا مستغرب من حاجة، وهي مسألة أنك يعني إصرارك على أنك تستمر في ما أنت عليه حاليا. طبعا هذا شيء ملفت في الفترة الحالية مع ظل الأشياء أو مع الأوضاع الحالية اللي احنا نشوفها حاليا وانت أدر بيه. إيش سر هذا النكهة هذه، يعني أنك يعني ما زلت تصارع، ما أقول تصارع، خلنا نقول أنك يعني تقدف بعدك في البحر ضد الأمواج العادية.
فعلا يعني هذا الشيء بالنسبة لي أنا شيء حبيته من الطفولة، موضوع التجارة، وكان لي تجارب كثيرة فاشلة
في التجارة.
في التجارة طبعا، وهي اللي علمتني، ولكن حبي للتجارة والشغف الكبير في الابتكار هو اللي يخليني دائما أنه استمر في هذا المجال، وكل يوم اتعلم شيء جديد، يعني شيء جديد يطور شخصيه عبد العزيز الكلباني، شيء جديد يضيف لعبد العزيز الكلباني ويأهله يكون رائد اعمال ناجح، يعني او يمتلك مؤسسه رائده في مجال عملها واشياء كثيره. يعني
في الصغر ايش اهم الاشياء اللي تقريبا يعني قربتها في التجاره
بالنسبة لي؟
إيش كانت التوجهات؟
كان محل، يعني منطقتنا ما في أي محل تجاري، يعني هذا من باب تجربة يعني، وكان الوالد يعطينا مصروف المدرسة، يعني حال أي يعني طالب
في ذيك الفترة.
فكنت أنا أوفر يعني هذا المبلغ البسيط، وكنت أمشي لمركز تجاري كبير يعني بعيد مسافة، يعني من بين المزارع يعني، فاشتري طبعا بضاعة بالمبلغ المصروف اللي هو المدرسة اللي جمعته، يمكن 10 ريال كان بداياتي، وجلست أبيع يعني
في الحارة هناك اللي تسكن فيها.
كل هذه المبالغ اللي يعني حصلتها من بيع هذا
المنتجات
أزيد فيها منتجات ثانية، يعني ما أخذ أبدا أي فائدة أو أي شيء، كان بداياتي. فكنت كل مرة أزيد نوع جديد، يعني
كنت تبيع العصائر،
البطاطس، البسكوت، هذا يعني وفر لي مصدر دخل. يعني قدرت أنه بعد فترة طويلة أنه يكون عندي تنوع كثير داخل المحل،
حلو،
وإن أوفر أشياء كثيرة يعني. وغير هذا إنه إصفالي أقل شيء كان شهريا يعني 100 ريال وأنا صغير. أوه. يعني
أوه. كم كان تقريبا؟
والله هذا الصف الأول إعدادي والثاني إعدادي، يعني فقدرت إن خلاص إن أقول أنا ما أريد مصروف، صار عندي دخل وكنت أعتمد على نفسي.
ووالدك كان عادي عنده في فترة الدراسة إنك تبيع تروح وتجي وتدير أموالك؟
أهم شيء كنت أنظم وقتي في هذا الموضوع، كان هذا العامل المهم معي. يعني أخصص وقت للمذاكرة وأخصص وقت للمحل، يعني كنت محدد وقت إن أفتح المحل والله في الساعة الفلانية. هم عارفين يعني
فشباب الحارة خلاص عارفين محل عبد العزيز فيه.
أيوة هم عارفين إنه محل عبد العزيز راح يفتح الساعة الفلانية، وإنه نحن إذا نريد نشتري
نروح في هذاك الوقت.
فالحمد لله قدرت إنه حتى إنه أوظف معاي، يعني وأنا في عمر صغير يعني، وأوظف 2 معاي يشتغلوا.
يعني أنت أنت يعني أنت ما شاء الله متوحش من يوم من الصغر.
هذا الحمد لله، يعني كان إنه أشوف ممكن أعمل أشياء من أشياء بسيطة وممكن طلع لي أشياء كثير يعني.
حلو.
وكان هذا الشيء يعني يسقل شخصية عبد العزيز، يعني يعلمها بأشياء مثل الحسابات، كيف يدير الأمور، كيف
المالية وكذا،
كيف إنه يطور حتى في العمل وغيرها من الأشياء، وإنه يبتكر يعني يضيف أشياء ويبتكر أشياء داخل الموقع اللي هو فيه.
إيش اللي سويته مثلاً من ناحية الابتكار عشان إنه يعني نربط بعد ذلك في جانبك الابتكار لما كبرت وكذا؟ إيش أهم الأشياء اللي تتذكرها وقدرت أنك يعني تضيف فيها لمسة عبد العزيز؟
والله كنت شقي كثير. كنت أفكك الألعاب طبعاً وأركب فيها مشاريع. كان أي أحد مثلاً يطلب مني مشروع مدرسي أنا أعمل هذا الشيء، يعني أجيب أفكار.
ما لكم غير عبد العزيز، عبد العزيز هو حلكم.
أيوة. أجيب الموتور أوصل مع البطاريات طبعاً، حصلت كم ساقة كهربائية.
يعني لافك شوية.
ومن ضمنها في رمضان طبعا لما كنت أوصل هذا الإنارة. كنت أوصل وحصلت طبعا
إنارة الملاعب.
فهذه الأشياء هي اللي يعني دائما إنه علمتني إنه مهما يعني فشلت في أشياء كثيرة إنه راح أوصل لنتيجة يعني
في النهاية.
دائما يعني كنت عنيد يعني لما أبتكر أي شيء إنه ما أبطل، يعني خلاص إنه فشلت خلاص إنه راح أبطل أعيد. أيوه. المحاولة عدة مرات إلى أن أوصل لنتيجة ترضيني يعني. يعني فكان هذا أهم عامل عندي، يعني لازم أوصل لنتيجة ترضيني ولا ما راح أرتاح يعني.
زين، يعني أنا الحين في بالي تساؤل، ويمكن لأنه إحنا اعتدنا في المجتمع بالعادة مثل هذه الشخصيات من الأبناء عند الوالدين يعني تشكل هاجس قلق أحياناً، إنه يعني هذا طالب وتاجر وشقي ويجمع أشياء كثيرة من المهارات ويحاول إنه يروح في كل، على قولة أخواننا المصريين، في كل حتة. فوالدك كيف كانوا يرونك يعني، أو كيف كانوا يشوفوا عبد العزيز في تلك الفترة، تركي لك المجال إيش؟
طبعا لما وصلت للمرحلة الأخيرة في الثانوية الوالد يعني اقتنع أنه أنا خلاص يعني كل حياتي يعني تفكير أو حياتي كلها تجارية، في تجارية تماما يعني.
فكان شاف أنه عقلك تجاري
خلاص يعني. اقتنع بهذا الموضوع، وكذلك لوالدي يعني. فكان هو يشيلني معاي يعني لما يروح يستلم الإيجارات المحلات والإبان العقارية، فكنت أتعلم منه يعني. أيوة. يعني أشوفه بنفسي يعني كيف يستلم، كيف مثلا يخلص حتى المعاملات العقود وكذا، فكنت أروح وأنا هذاك العمر يعني. فحتى هو قال لي يعني موضوع الدراسة، هل
بتكمل
يعني بتكمل أو يعني تبغي اللي هو تدير مشروع أو كذا يعني، فشي راجع لك يعني. ولكن أنا كنصيحة مني أنه تكمل ويكون في ريادة الأعمال.
حلو،
هذا هو يعني.
وكيف كانوا يعني لما تدخل بلدية السيب كيف كانوا يشوفوك في ذلك الفترة؟
هذا قصة طويلة طبعا.
يلا.
أنا بعد ما خلصت طبعا المدرسة مسكت طبعا إدارة مباني هي لعمي وللوالد يعني.
فأنت كنت يعني إدارة ممتلكات يعني؟
إدارة ممتلكات.
طيب،
فكنت لما أدخل البلدية أو غيرها من الجهات كان شيء طبيعي إنه يشوفوك صغير.
تو طالع بعد
هذا. طالع وين أنت؟ وش جاي تسوي هنا يعني؟ فكنت أتعرقل طبعاً بشكل كبير بحكم إني ما عندي أي خلفية طبعاً على الإجراءات والضوابط معاهم
حلو.
في البلدية، وهذا أنا بالنسبة لي أشوفه كنت شيء طبيعي يعني. فكنت أتأخر يعني في عقد إيجار، يمكن أخذ أسبوعين يعني لين أخلص عقد إيجار. فبعد سنوات سبحان الله يعني أنا كنت عارف إنه هذا الشيء إنه يعلمني إنه يوضح لي الصورة دائما، كل يوم أتعلم. فكنت دائما أسأل يعني، أسأل عن كل جديد يعني، اشتراطات قوانين معاهم. فبعد سنوات صرت ملم بهذا الشيء.
حلو.
وصرت أعرف كل صغيرة وكبيرة. فكنت بعد ما أخلص أول كنت عقد في أسبوعين، الحين أخلص 10 عقود أو 20 عقد خلال أقل حتى من ساعة يعني. ففي فارق كبير يعني.
أيوة.
وكل هذا يعني بسبب إنه مثل ما خبرتك يعني إنه
البداية كانت
بداية يعني.
البداية كانت عبارة عن إنك تتعودت على
علم الموظفين بنفسهم يعني، يعرفوا إنه عبد العزيز والله من بداياته كان يجينا هنا وهو ما عرف شيء، الحين صار ملم والحين يعرف
خلاص، الحين لما تدخل يعرفون خلاص.
خلاص أيوة، حتى المدير يعني. فالحمد لله رب العالمين.
لما بدأت في مسألة الابتكارات، إيش أكثر شيء يعني خلاك ما تخرج من هذا البيئة؟
كان مشروع في الصف الأول الإعدادي مع معلم إلي، أتذكر اسمه إلى اليوم، بدر الفارسي. الحين حاليا هو في مجلس البحث العلمي. فكنت أنا مسؤول يعني، هو يريد يعمل سيارة متوسطة الحجم يعني.
أيوه.
وكنت أنا مسؤول عن الهيكل،
صناعة الهيكل السيارة.
الهيكل السيارة. فكانت تجربة جدا جدا جميلة وخلتني أحب هذا المجال بشكل كبير يعني، وصار عندي يعني إنه أشوف ما في شيء مستحيل يعني. يعني ممكن من أي فكرة إنه نطبقها على أرض الواقع، ولكن بعد محاولات كثيرة يعني راح تطلع النتائج يعني، مو في يوم ليلة. فكنا طول هذيك السنة
صف أول إعدادي،
أول إعدادي
طول هذيك السنة فقط أنتوا في على هذا المشروع.
أيوة على هذا المشروع.
وكانت إنك فقط يعني تصنعوا سيارة كهربائية، إيش بالضبط؟
نركب لها كنا موتور اللي هو دراجات هذه النارية يعني، نشيل هذا الموتور ونركب داخل هذا الهيكل. ولكن احنا كنا نميز انه الهيكل يكون مختلف يعني، شكلها يكون مختلف.
أيوة.
انه صرفيتها تكون اقل يعني، بسيطه
اقل،
أي أقل. ونفس الشيء شكلها يكون مميز يعني.
حلو.
فهذا الشيء اللي انا
كانت بدايتك معاه يعني في
كانت بدايتي طبعا. قبلها كان في تجارب مثل ما خبرتك يعني، انه اعمل مشاريع مدرسيه وغيرها، انه اوصل مثلا دوائر كهربائيه
اللي هي كانت عباره عن أشياء بسيطة.
أيوة بسيطة جداً.
بس هذا المشروع اللي هي
أيوة.
الباب اللي دخلت فيه
فعلا. فكنت يعني أشتغل على اللحام يعني، إنه أعمل تجارب من يعني ألحام قطع كذا مع بعضها البعض. فاستمريت على هذا الشيء يعني، إنه مثلا أي فكرة تجيني ولو كانت بسيطة، كرسي أو غيرها يعني، أعملها يعني
بنفسك
بنفسي يعني. هذا اللي يعني
وكيف وصلت إلى يعني إلى 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 مصنعك الجميل هذا، يعني اللي حاليا طبعا أنت أكثر من 5 سنوات. أكثر من 5 سنوات صح؟
أكثر من 5 سنوات.
كيف يعني جاتك الفكرة هذه الجميلة إنك تبدأ هذا العالم، يعني عالم إنك تصنع فحم ويكتب فيه إنه صنع في سلطنته؟
قصة طويلة طبعاً. طبعاً بعد ما خلصت مرحلة ثانوية اتجهت لدراسة إدارة الأعمال، درست لمدة 3 سنوات. صارت في عندي إشكالية ولعلها حكمة من الله طبعاً اللي أنا
إنك توقفت، يعني
إنه أتوقفت، هي مسألة تأجيل يعني. فتعرف طبيعة المجتمع إنه في خوف، إنه خلاص أنت ما كملت دراستك أو شيء، خلاص أنت مو ضامن أي شيء في هذه الحياة يعني.
أيوه.
إذا ما تتوظف في الجهات الحكومية وغيرها خلاص يعني إنه
ما راح، أمورك ما طيبة،
ما طيبة أبدا
نهائيا. أيوه.
فكان إنه لازم أعمل شيء يعوضني عن هذه السنوات يعني، وأربط فيها شغفي اللي أول يعني.
حلو.
التجارة والابتكار.
حلو.
مع بعضهم البعض. فعمل دراسة طبعا للسوق المحلي، وش أكثر المنتجات اللي يتم استيرادها بشكل كبير من الخارج. فوجدت على أنه الفحم يستورد كميات كبيرة من
خارج السلطنة،
من خارج السلطنة.
نعم.
والطلب عليه في عمان بشكل كبير يعني، أنه استخدمه بشكل كبير. فأنا لجأت طبعا لوزارة التجارة والصناعة، سألتهم في دائرة المعلومات الصناعية، فقالوا في مصنعين في عمان
يعني يصنع الفحم،
يصنعوا الفحم ويصنعوا نوعيات بسيطة جدا يعني، نوعين بالكثير، وطاقتهم الإنتاجية بسيطة، وطريقة طبعا إنتاجهم مختلفة. هم يستوردوا الأخشاب من الخارج، يكون الأخشاب محمية معنا في السلطنة.
أيوة.
فهم يستوردوا الأخشاب من الخارج وينتج منها الفحم، غير هذا أنه التقنية اللي موجودة معاهم من الخارج. فأنا من هنا إجاتني هذه الفرصة ذهبية، وإنه ما ممكن أفوتها يعني.
زين.
ففكرت طبعا في إنشاء مصنع ماني 100% يعني. أولا طبعا كان فكرت إنه أشتري طبعا الآلات حالي هذه المصانع.
حلو.
فبعدها شفتها على إنها مكلفة يعني، راح تكلفني وأنا ما عندي يعني هذا الرأس المالي.
أقل مبلغ كم تقريبا؟
أقل مبلغ 150,000.
أوه. مبلغ كبير.
مبلغ كبير. فكان صعب جدا يعني إنه حتى أفكر في هذا الموضوع نهائيا. غير هذا راح تكون في عندك اللي هي تراخيص وغيرها من الأشياء يعني،
بتأخذ أيضا،
فبتأخذ عليك مبالغ كبيرة. فدرست الموضوع يعني، سافرت، اضطريت أن أسافر، فشفت على إنه هذه الآلات بسيطة جدا، وممكن إنه أعمل آلات أفضل منهم يعني، أطور.
الصين رحت مثلا؟
هذا من أسرار العارض يعني.
أوكي خلاص. طيب.
في دول عربية هي يعني متمكنة في هذا المجال في صناعة الفحم، هي اللي لجأت طبعا لها. الصين استبعدتها طبعا. فقررت انه انشئ هذا المصنع يعني بتقنية عمانية، وتكون في نفس الوقت صديقة للبيئة يعني. واخذت على انه فكرة انه تكون توفر المواد الخام من خلال الاستفادة طبعا من مخلفات الاخشاب المرمية المرادم معنا في السلطنة.
حلو.
وهذه المخلفات تشمل جميع المخلفات يعني، مخلفات البناء، مخلفات المناجر، مخلفات الجوز الهند.
المخلفات هي الخشبية، تكون
الخشبية
بأنواعها. حلو. حلو.
فعمل دراسة طبعا معمقة لفكرة المشروع وجدوى اقتصادية تفصيلية طبعا للمشروع، وعرضتها طبعا على وزارة التجارة والصناعة، وطبعا تم رفضها.
رفضوها
طبعا يعني، كون انه هذا اول مشروع يعني يمكن عماني او على مستوى الخليج انه مصنع مبتكر بالكامل يعني، كل خطوط الانتاج انه راح انا ابتكرها يعني، حتى المدخنة يعني. فهذا اول مرة يعني من نوعه، ما صار يعني
مسبقا يعني. في عمان انه في شخص عمل مصنع من الصفر.
ايوه.
هو بتقنيه عمانيه، او خلينا نقول بيد عمانيه.
ايوه.
طيب
فهنا كانت الاشكاليه معي. ف فكنت أحاول أن أقنعهم.
متى كان تقريبا هذا؟ 2000 وكم؟
هذا قبل 5 سنوات، يعني
2013.
لا، على نهاية 2013.
نهاية 2013.
أيوة أوكي. نهاية 2013. فطبعا طلبت أنه أقابل اللي هو مسؤول التراخيص الصناعية، لأنه هو مهندس صناعي يعني درجة أولى وعنده دراية بكل الأشياء
الصناعية. أيوة. جميل.
فاجتمعنا أنا وهو وتكلمنا بكل شيء بالتفصيل، يعني كنا نتكلم بالقياسات بكل دقة، مراحل الإنتاج وغيرها من الأشياء، كيف طريقة تشغيل الآلات وغيرها، يعني عن كل المخاطر. فهو سألنا يعني أنت دارس هندسة؟ يعني قلت له لا، يعني هذا مجرد أنه شغف. فكان مستغرب من الموضوع أنه كنت ملم في هذا
الأشياء التفصيلية، هذه الدقيقة
التفصيلية، وكنت بدقة يعني.
زين.
فقال أنا ما عندي أي إشكالية، يعني راح أعطيك الموافقة المبدئية، ولكن إذا ما تم إنشاء هذا المصنع وفق هذه الدراسة راح نضطر أنه نغلق
عليك المنشأة.
هذا المنشأة.
طيب.
فكان بالنسبة لي تحدي كبير يعني، وغير هذا أنه أنا أسست المؤسسة بدون علم أي أحد يعني من أهلي.
يعني أسرار العارض حالياً هي أسستها بدون ما أحد يعرف.
بدون ما أحد أبداً يعرف، وهذا سبب تسمية الاسم يعني.
أنه أسرار العارض.
أسرار العارض. فكنت كان هدفي أنه أعمل كل شيء بهدوء، يعني بدون بعيد عن كل أي يعني أي أحد، أنه ما في أحد يعرف.
يعني عن هذه المؤسسة،
خوفاً أنه تعرف أنه مثلاً يعطوك اقتراحات أنه تشتغل مثلاً في جهة معينة أو غيرها يعني، أو يتدخل أنه يقول والله
يوجهوك مثلاً إلى مكان ثاني أو شيء من هذه المجالات.
فهذا هو يعني. فبعدها طبعاً تم منحي الموافقة للترخيص الصناعي.
حلو.
واتجه طبعاً لوزارة البيئة
عشان تأخذ
علشان أخذ موافقة البيئية.
حلو.
كان هي الموافقه النهائيه علشان ابتدي في،
يعني التراخيص بدات من وزاره التجاره وبعدين وزاره البيئه.
وزاره البيئه
وانتهى امر يعني، او خلاص
بعدين المهمه الصعبه طبعا انتهت، اللي هي وزاره التجاره حددت طبعا طريقه. وزاره البيئه طبعا رفض الموضوع تماما، قطع يعني علي، وكنت مخسر طبعا على ترخيص الصناعه. وكان السبب انه واحد من هذه المصنعين الموجودين في عمان،
ايوه،
يعني تقنيته من الخارج وعنده انبعاثات آثار على البيئة.
زين.
فأهما كانوا يقولوا كيف تقنعنا أنت إنه تقنية عمانية
وما فيها انبعاثات
تصنعها وراح تحل يعني هذه المشكلة،
انبعاثات
هذه الانبعاثات، وهذاك التقنية يعني مكلفة.
طيب.
خارج وما وجد يعني حل، فغلقوا يعني مصنعه بسبب هذا السبب.
طيب.
فأنا عرضت عليهم طبعا فكرة هي عملية الفلترة، واستنتجت هذه العملية من عملية تقطير ماء الورد معنا، فعن طريق عملية التكثيف والتقطير. فعرضت طبعا عليهم الرسومات الهندسية.
طيب.
فمثل ما يعني مثل ما وافقوا بوزارة التجارة والصناعة اللي هي الموافقة المبدئية
المشروطة
المشروطة يعني.
أيوة.
فهما وافقنا
بنفس الطريقة، إنه تثبت لنا إن هذه التقنية مالك فعالة 100%.
يعني راح تكون في زيارة يعني بعد التشغيل الفعلي طبعاً
للمصنع.
أي. وراح نشوف أي تأثيرات وأي شيء يضر بالبيئة، إحنا راح نغلق المصنع.
طيب.
فمن هنا طبعاً يعني انطلاقته يعني في تأسيس المؤسسة. فبعدها طبعاً.
طيب قبل عن لو قطع كلامك، قبل عن ننتقل الى الخطوه اللي بعدها، الرسومات الهندسيه يعني كنت ترسمها بنفسك، احد يساعدك عليها، او خلينا نقول في كان تعليم ذاتي لنفسك انك تتعلم يعني استخدام البرامج في صناعه الرسومات هذه الصناعيه او الهندسيه؟
كنت ارسمها بنفسي على ورق.
ما تستخدم فيها اجهزه ابدا.
ما استخدم اي اجهزه ابدا.
فكنت استخدمها ورقيا.
ورقي. بعدها لجأت إلى مهندسين اللي هم مهندسين البناء وغيره.
طيب.
علشان ما يعرفوا الأفكار يعني، إنه أغطي الموضوع إنه ويش هذا، فكنت أنا أغطي إنه.
يعني بحيث إنك تحافظ على سرية.
على سرية.
سرية الرسمة هذه نفسها أو كالجانب الهندسي.
فكنت أنا يعني أعمل كل الرسمة يعني بنفسي
سكتش يعني مبدئي
فهو يشتغل عليه يعني فقط
انه ايوه يحولها الى جانب هندسي لا اكثر ولا اقل. ايوه كم خضع عليك مده انه تستخرج الترخيص الصناعي ثم البيئي روحه ورده وكيف طولت؟
يمكن ما يقارب 6 شهور تقريبا.
6 شهور فقط على أساس إنه تستخرج تصريحين وتقنع.
هذا أهم تصريحين طبعا.
وفي تصاريح ثانية اللي تتعلق بالدفاع المدني.
الترخيص البلدي الدفاع المدني وغيرها.
الدفاع المدني زين يعني سمح لك؟
سمحوا لي طبعا ولكن إنه كانت كيف تخزين المواد الخام نظام اللي هو السيفت.
أيوة بحيث إنه تتجنب الحرائق أو شيء من هذا القبيل.
فعلا.
أيوة.
فعرض طبعا كامل عليهم المخطط وين راح تكون المواد الخام كيف راح تكون مراحل الإنتاج وغيرها من الأشياء فكانت الصورة واضحة يعني معهم أنا مسهل عليهم الموضوع بشكل كبير فبالنسبة لأنا أهم على كلامهم أنه أنا من ضمن أسرع الناس اللي حصلوا على التراخيص لأنه لما كنت أعرض عليهم هذه الأشياء يعني كنت قبل أدخل في الإجراءات كنت أسأل بشكل كثير يعني
إيش هي الأشياء
وإيش الإجراءات المتبعة معاهم يعني
أيوة
وإيش الأشياء اللي يبغوا يركزوا عليها بشكل كبير يعني يحتاجوا فيها توضيح يعني
حلو
فكنت أعمل يعني حتى تقرير عن كل مرحلة يعني يتكلم فيها بكل تفصيل يعني
حلو
ما حيصير فسهلت عليهم يعني فالحمد لله يعني بعدها حصلت على كل هذه الموافقات
موافقات التراخيص أيوة
بعدها لقيت طبعا اللي هو البحث عن جهة تمويلية انه تساعدني انه ابتدي في
المصنع هذا
وكنت ما محتاج يعني مبلغ كبير لانه كان هدفي من البداية انه انا اشتغل مبلغ بسيط يعني واطور في المشروع يعني تدريجيا يعني
حبة الحين الادوات المستخدمة في المصنع معك يعني أنت جمعتها من مختلف دول وبنفسك ولا يعني الناس ممكن حتى أنا مثلاً إحنا نستفسر إنه أنت قلت تقنية عمانية يعني أو بطريقة إنك صنعتها من الصفر فأنت جمعت هذه الأشياء عملتها بنفسك أو إنك اضطريت إنك تصنعها بنفسك من خلال اللحامة والأشياء هذه
أنا عملت طبعاً نماذج أولية لكل هذه الآلات راح أعملها في المصنع
طيب
بعدها طبعاً إنه أصنعها بنموذج اللي هو الكبير اللي أنا أريده يعني في المصنع فكان يتطلب مني فريق عمل ولكن كنت أنا أشرف عليهم لأنني كنت أعرف كل الأشياء يعني بالتفصيل
حلو
فأخترت 3 عاملين نشتغل يعني ولكن كان الإشراف بالكامل
عليك أنت
علي والقطع المهمة والأساسية أنا أركبها بنفسي يعني كنا 4 أشخاص نشتغل على موضوع اللحام
أيوة.
يعني اشتغلنا 4 أشخاص ولكن كنت أنا أشرف على القياسات أنا أشرف على تجميع القطع اللي تركيبها مع بعض
يعني الإشراف العام والتنفيذ كان عليك أنت يعني
بالكامل
أيوة.
كفكرة كقياسات كتركيب يعني الدقيق كان بالكامل
أيوة والحرص حتى على الجانب الجودة يعني
هذا هو يعني كنت أركز فيه طبعا مثل ما خبرتك يعني كنت أبحث عن جهة تمويلية فما حصلت يعني كان رفض اللي يكون الفكرة
كم تقريبا كنت محتاج في تلك الفترة
15 ألف
يعني من 150 ألف كنت محتاج 15 ألف
فقط
مبلغ فارق كبير
لأنه كنت درست كل القطع يعني اللي أحتاجها وكنت ما أريد إنه أدخل بكل قوتي يعني
في السوق تريد إنك يعني تكبر تدريجيا
فكان هذا هدفي يعني من البداية
هل كان إنك تخوف من المنافسين؟
لا طبعا ولكن كان ما أعرف مصير هذا المشروع يعني هل راح يشتغل وفق الدراسة اللي أنا عملتها أو لا لأنه كونه أول مرة من نوعه هذه التقنية أول مرة من نوعها يعني فصعب إنه أنت يعني تقدر إنه نجاح هذه الآلات أو تشغيلها من بدايتها يعني
وهذا التقنية حتى على مستوى الخليج أو على مستوى العالم
على مستوى عالمي على مستوى
ما فكرت إنك تسجلها
أشتغل على هذا الموضوع ولكن في عمان بطيئين جدا
في تسجيل الفكرة؟ في
تسجيل الأفكار وبراءة الاختراع.
هو أعتقد أنه لازم قبل في عمان ثم تسجلها عالمياً صح؟
أيوة.
عشان يكون في منصة تاعت.
أيوة.
ولا ما جربت أنك أنت تروح مباشرة للعالمي؟
ممكن عن طريق اللي هو مكتب براءة الاختراع في دول مجلس الخليج اللي هو في الرياض.
أيوة.
فكان هم حتى يسهل الموضوع أكثر.
أساس أنك توصل للمنظمة العالمية.
أيوة.
أعتقد اسمها الوايب أو شيء كذا.
أنا قلت ما راح أسجل هذا يعني الابتكارات إلى أن أحدثها، يعني أوصل لمرحلة أنه تكون الكفاءة فيها عالية جدا في الإنتاج ومن كل النواحي، يعني ما راح تكون فيها أي مشاكل.
في البداية لما افتتحت المصنع كم كانت تقريبا الكفاءة فوق نظرك يعني أو تقييمك؟
كان توقعي طبعا 150 طن. 150 طن اللي هي الطاقة الإنتاجية السنوية. ولكن في الوقت الحالي 288 طن.
ارتفع؟
ارتفع بنسبة كبيرة.
لا يعني بعد 288 طن يعني هل ارتفع أو بعده ما زال على 200؟
ما زال
على 288.
في يعني في خطة أن أطور وأضاعف خط الإنتاج بشكل كبير يعني.
أوكي. كنا نتكلم عن المسألة أنه الاعتماد يعني من خلال القطع اللي كنت انت يعني تجيبها، فذكرت انه الاشياء الدقيقه جدا هي كانت عليك. انا اذكر مره انه سبق وقلت لي انك يعني بعض العد او بعض الادوات المستخدمه انك انت يعني تجيبها من صناعيات احدى الدول يعني. هل كانت يعني ما موجوده في عمان، أو إنه كان الفارق هو السعر يعني في الموضوع؟
لا ما موجودة طبعاً، هذا كان السبب يعني إنه خلانا ألجي إنه أسافر وأجيبها من دول
خليجية ثانية يعني.
فهذا السبب يعني، وغير هذا إنه موضوع الجودة كنت أركز عليه بشكل كبير. أيوة. وإنه مثلاً الموتر اللي مثلاً أشتريه من الخارج وغيره إنه استهلاك للكهرباء يعني
بيكون أقل أعلى
يعني. فهذا هو يعني اللي.
وأول ما بدأت في 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 إنتاج الفحم كان تقريبا عام كم؟ 2000 كم يعني انتقلت لي بنهاية 2013 بدأت العمل، فمتى يعني تقريبا فعليا بدأ الإنتاج؟ 2014 15
بدايات 2015
يعني خذ لك سنة وشيء. سنة تقريبا.
لأنه كنت لما أخلص كل التراخيص كل الموافقات
خذ عليك وقت.
خذ كثير. ولكن أنا بالنسبة لي أشوفها من أقل المصانع اللي خذت وقت يعني.
يعني في مصانع تأخذ أكثر.
خذت أكثر يعني سنوات، يمكن ما يقارب 3 سنوات أو 4 سنوات حتى.
زاروك الأخوان من وزارة التجارة وزارة البيئة مباشرة بعد ما افتتحت ولا بعد فترة؟
هو من اشتراطاتهم إنه في بداية التشغيل الفعلي يتم زيارة.
وكيف كانت ردة فعلهم؟
والله شعور يعني لا يوصف يعني. كان يعني في خبراء مختصين يعني أكدوا لي إنه كفاءة هذا الآلات وكفاءة التشغيل في المصنع معاي وإنه ما في أي آثار حتى على البيئة، فكان في استغراب يعني منه كيف إنه تقنية عمانية وتصنعت في عمان وأفكار عمانية ووصلت لحلول إنه تقنيات خارجية ما وجدتها يعني وما قدرت توصل لمرحلتها، مع إنه تكلفتها عالية جدا يعني.
صح.
وإنه يحتاج لها خبراء وناس مختصين في نفس المجال يعني. وأنا ما عندي أي خلفية لا في مجال المعالجة اللي هي الانبعاثات وغيرها أو موضوع التصنيع.
إيه لأنه مش دارس أنت أصلاً تخصص بيئة أو شيء من القبيل.
هذا هو يعني.
فهذا فعلاً يعني قيمة فارقة تحسب لك. فكانوا منبهرين.
فكسبنا ثقتهم، هذا أهم شيء يعني. كان إنه موضوع إنه نأخذ الموافقات اللي هي ثابتة. تكون دائما أخذناها بكل سهولة بعد ما شافوا يعني تشغيل المصنع وكفاءته في التشغيل وغيرها من الأشياء. وغير هذا نحن في وزارة البيئة كان هدفنا أنه تقليص نسبة المخلفات الخشبية يعني بشكل كبير، وكان هذا حل بيئي.
كم تقريبا كانت المخلفات الخشبية؟ لأنه يعني أنت عارف هذاك اليوم قبل فترة إلى الآن طبعاً ما زلت مهتم بالأمور البيئية، يعني أنا واجد. فهذاك اليوم شيء من ضواحي السيب، ما بنحدد المنطقة، بس أعتقد أن الأخوان في البيئة وبوزارة البلدية، في عفواً في البلدية السيب، في شركة بيئة، على علم بالأماكن هذه. كنت أتبحث عن بطون الأودية، يعني في بطون الأودية، فشفت العقب صراحة، شفت العقب من مخلفات الخشب المرمية، يعني الكراسي، الكنبات، الصوفة، الكبت، الأدراج، الخشب المستخدم في بناء المنازل، يعني كمية هائلة جدا 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 جدا، يعني إلى حد أنه. فعشان كذا أسألك، يعني يمكن أنت بدأت مشروعك، فأكيد يمكن بدأته على أرقام، يعني فكم كنت، هل عندك توفرت المعلومات لما بدأت، كم تقريبا كانت نسبة المخلفات أو كمية؟
أنا عملت طبعا زيارة للمرادم الرئيسية معانا في السلطنة.
يعني أنت بعد رحت للمرادم؟
أيوة.
أنت بعدك ما رحت للأودية؟
أنا استهدفت الأماكن الرئيسية.
أوكي، اللي تقدر تأخذ منها.
أخذ منها.
الخشب المستخدم.
لأنه أهما كانوا عملية تخلص منها بطريقة عشوائية، من طريق عملية الحرق وينتهي موضوع، أو طمرها تحت الأرض. فكان توصل كميات كبيرة، يعني يمكن ما يقارب 300 طن من الخشب خلال أسبوع واحد، يعني مختلف أنواعها. يعني هم بنفسهم ما قادرين يسيطروا على الوضع. كانت وزارة اللي هي
البيئة،
قبل البيئة كانت
وزارة البلديات اللي ماسك المرادم،
فكانت تخلص
اللي خارج مسقط. طبعا
اللي خارج مسقط،
اللي مسقط كانت تتبع البلدية، بلدية مسقط.
بلدية مسقط.
أوكي.
فبعد ما يجي اللي هو قرار إنشاء شركة بيئة، صار بيئة. الموضوع تنظيمي بشكل أكبر.
أيوة.
إنه يتم فرز المرادم،
كان تدريجي حتى. أيوة. في استلام المرادم.
أنا عملت طبعا إنه دراسة لكل مصادر طبعا
اللي بحتاجها،
يعني فكنت أروح للمصانع الكبيرة، المصنع الأثاث، الشركات الكبيرة، المقاولات غيرها، إنه أتكلم معهم بدل لا ترموا هذه المخلفات في أي مكان أو في المردم، جيبوها يعني بشكل مباشر معانا، ونحن راح نعالج هذا الشيء يعني، وراح نتكفل اللي هو موضوع النقل يعني. فكان في تقبل كبير من عندهم، فكنا ما معتمدين على مصدر واحد يعني.
فعندك كانت أكثر من طريقة للحصول على.
حتى الشركات كانت تتزاحم علينا، لأنه نحن أوجدنا حل
حالها.
حلها يعني. كان بدل لا تنتظر طوابير يعني لين تدخل المردم وغيرها.
وين عبد العزيز، إحنا جايبين لك كمية خلاص.
بسهولة كنا خلاص نزل
وتوكل.
أيوة. فالحمد لله رب العالمين، قدرنا يعني إنه خلال يمكن شهر إنه يمكن 30 طن من المخلفات، بحكم إنه قطعة الأرض بسيطة اللي فيها المشروع، وما نقدر نستوعب يعني كميات كبيرة. فحتى عرض علينا من شركة بيا إنه ممكن نعطيكم خلال أسبوع واحد 245 طن يعني، وهذا رقم كبير.
هائل.
رقم يعني.
خلال أسبوع إلى.
خلال يعني أسبوع يعني، وقال يعني في يعني تعاون من معاه بشكل كبير، إنه راح نوفر لك حتى مساحة. أي المواد الخام توصلنا راح المردم، راح نخليها في هذا
وتعال خذها بعدين،
وأنت تخلي هنا عمال من المصنع يفرزوها، وبعدين تنقلها إلى مصنعك كدفعات يعني متى ما تحتاج يعني. فهذا الموضوع يعني نشتغل عليه إن شاء الله.
ممتاز والله، ممتاز.
فالأرقام كبيرة، ونحن نحاول إنه نوجد حتى منتجات جديدة ندخل، يعني ما ممكن يعني أي نوع من المخلفات إنه ننتج فيه
فحم
يعني.
أنت حاليا لما تستخدم الخشب أو الخشب المستخدم لما يجيك، يعني تطلعوا إلى فحم فقط اللي هو للمشويات؟
لا،
ولا يعني في أكثر من منتج؟
في أكثر من منتج طبعا.
فعندك هذا الفحم للمشاوي؟
في عندنا فحم للمشاوي اللي هو النوعين، في النوع العادي وفي النوع الخاص يعني.
وإيش الفرق بينهم؟
الفرق بينهم المدة
الزمنية.
المدة الزمنية، إنه هذا يدوم فترة أطول وهذا فترة أقصر يعني.
كم تقريبا المدة أو العادي؟
العادي يعني ما يقارب ساعة ونص، الخاص ما يقارب 3 ساعات ونص يعني.
يكون مستمر.
يكون مستمر.
جميل جميل.
بدون طبعا إضافة أي مواد كيماوية.
طبيعي.
طبيعي.
100%.
100%. فكنا ننتج طبعا مخلفات النخيل، كان هو أعلى جودة طبعا معانا.
مخلفات النخيل أعلى جودة.
أعلى جودة يعني كان معانا.
يعني اللي هو الزورة يعني، ولا حتى الجذع، كل حاجة.
كل حاجة. فكان ما ممكن إنه ننتج مثلا فحم من مخلفات البناء، لأنه فيها مثل أسباغ أو غيرها من الأشياء. فكنا ننتج منها فحم خاص للكهرباء لتوصيل سلك التأريض.
أيوه.
الأرض اللي هو معروف
في توصيل. في البيت لا. اللي يدفنوا في الأرض لا.
أيوه. فيستخدموه في المحلات الكهربائية بشكل كبير، وكنا نحن من أول مصانع اللي ينتج هذا النوع. وحصلنا يعني إنه مثل العقد يعني مع شركة، إنه كل إنتاجنا هذه الشركة
تأخذه يعني. يعني الحين سلك التأريض سابقا كان يستورد أيضا.
أي بشكل كبير. فقدرنا الحمد لله إنه نحصل يعني اللي هو زباين يعني لكل نوع من الفحم.
من الفحم. فعندك الحين تقريبا 3 منتجات تقريبا.
3 منتجات.
في أكثر من يعني في غير هالمنتجات ممكن أن تخرج من؟
عمل تجارب على غيرها اللي هو بدمج الروائح مع الفحم.
دمج الروائح مع الفحم.
يعني اللبان
مع الفحم.
مع الفحم. يعني أول ما تشتعل النار فيه تطلع.
تطلع لك ريحة لبان.
ريحة لبان.
وفي أنت في.
عملت خلاص تجارب وخلصت يعني.
أوه ممتاز. يعني بنشوف في السوق قريبا.
فإن شاء الله تعالى.
أو يعني جميل. ما فكرت إنك تأخذ شيء من الروائح العطرية اللي تتميز بها السلطنة غير اللبان مثلاً الياس؟
والله نحن فاتحين المجال يعني.
حتى إنك تعمل تجارب فيها ممكن مثلاً التعاون مع مركز الكرسي النباتات الطبيعية أظن أو الأحياء الطبيعية في جامعة نزوة.
نحن فاتحين المجال للطلبة. إنه يعملون هذا الشيء في شركات طلابية تشتغل يعني مشاريع في الفحم، وخلينا لهم المجال يعني إنه أهما يستفيد ونحن نستفيد.
ممتاز.
وغير يعني إنه مثلاً نحن يكون علينا الفحم وأهما عليهم منتج، يعني نطلع بمنتج في تعاون
متكامل.
يعني.
جميل. في كانت أي حكينا عن أنا كنت أتابع يعني فرحك بإنجاز إنه تصنع مدخنة المصنع بنفسك وبشكل يعني فعلا داعم للبيئة. يعني خبرنا عن 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 هذه القصة الجميلة، يعني لأنك أنت تابعك في تويتر وشدني يعني مسألة إنك تقضي الساعات.
موضوع قصة طبعاً اللي هي صناعة المدخنة يعني حال كل المصانع طبعاً.
هو المدخنة لازم تكون من البداية صح؟
من البداية. فكنت أبحث طبعاً عن المصنعين معنا في السلطنة، فما في يعني أغلب المصانع استوردت هذه المداخل من الخارج يعني.
وهي عبارة عن حديد؟
حديد. وغير يعني
فيها شيء مميز؟
ما فيها شيء أبداً.
يعني فيها شيء معقد يحتاج.
أنا بالنسبة لي يعني أشوفها بسيطة جدا، حتى يمكن إذا طلاب مدرسة ممكن يصنعوها يعني إذا ركزوا عليها، وممكن حتى يطوروا مداخل متطورة فيها نظام فلترة، حتى يعني يعملوا داخل مدخنة نفسها نظام فلترة ينقي أي نوع من الانبعاثات أو غيرها، يعني على حسب نوع إنتاجية المصنع أو نوع المواد الخام
المستخدمة. أيوه.
طبعا انه كنت ابحث عن اللي هي الحديد او انابيب بجوده عاليه.
يعني لازم يكون سمك معين.
سمك معين 10 ملي.
زين.
طبعا حصلت صعوبه في هذا الشيء، فمن ثم سالت طبعا في الصناعيه، فحصلت انه على انه شركات النفط تستخدم هذه الانواع
من المعدن او من الخام،
من هذا الخام يعني. فبعد فترة هي يتم تخلص منها، يعني استبدال هذه الأنابيب
يعني
سكراب
يعني تستبدل بشكل دوري يعني. زين.
فأنا قلت راح أستفيد من هذا الشيء، فاشتريت 4 قطع يعني
من
السكراب طبعا.
زين.
فدمجتها مع بعضها البعض وعملت لها دعامات وركبت لها طبعا منبه يشتغل بالطاقة الشمسية، وثبتها بخرسانة اسمنتية تحت الأرض بعمق 3 متر والأرض واحد متر. استخدمت 20 كيس اسمنت وكنت دقيق في أغلب الأشياء. فكان يعني ارتفاع المدخنة 19 متر مربع, يعني ارتفاع يعني كثير وزارة البيئة قالوا كيف
إنه يعني لأنهم حاطين يعني سق يعني حاطين مواصفات معينة.
مواصفات معينة
كم لازم يكون طولها؟
والله اللي أنا أعرفه كان حسب الكلام إنه 16 متر لكن أضفت بعد مترين
إنزين
لا 3 متر.
3 متر
ف كان الإشكالية معي من راح يركب هذا المدخنة. هنا الإشكالية الكبيرة يعني. فطبعاً رفضوا كل العمال يعني اللي اشتغلوا معي إنه هم يركبوا يعني المدخنة. فاضطريت إنه أطلع أنا بنفسي داخل الرافعة وأركب هذا المدخنة. فهنا كانت يعني المغامرة
إنك تطلع وتصنع بنفسك.
إنه بنفسي يعني.
إنزين. فكملت يعني إنك بنفسك من يعني من القاعدة إلى
بالكامل. بالكامل أشرفت على تركيبها بالكامل. اضطريت أن أطلع وأشوف القياسات بكل دقة يعني لأنه أي انحناء في المدخنة راح تسبب لي مشكلة في المستقبل يعني لأنه أي عوامل مثل مناخية وغيرها راح تأثر عليها, يكون في ميلان وبعدين في سقوط.
وإيش التقنية اللي يعني ما ممكن تفاصيلها ممكن تبقى تتحفظ عليها, لكن التقنية اللي هي خلت إنه العوادم تكون 100% يعني غير ضارة بالبيئة في في في
في,
في المد يعني لما أنت ذكرت إن المدخنة وإنه كل العوادم اللي تخرج هي عوادم صديقة للبيئة يعني أو غير مضرة بالبيئة.
أخذ منها عينات
من الوزارة؟
لا الوزارة أخذه بنفسها.
زين.
لكن أنا بنفسي أخذ نفس الشيء.
إلى الآن.
إلى الآن. ولكن وصلنا إنه لمرحلة إنه نكون دقيقين إنه تأكدنا إنه ما في أي شيء يعني. إنه حتى لما يطلع يعني نحن كل فرن يستوعب 10 طن من مخلفات الأخشاب فكمية الانبعاثات اللي تطلع من المصنع بسيطة جدا مقارنة يمكن مقهى يمكن حتى بسيط يعني, ويكون حتى الأدخنة لونها أبيض يعني ما يكون أسود يعني وفي انبعاثات بعد طبعا معالجتها يعني وتقليل
في داخل
نظام الفلتر
في داخل المدخنة نفسه.
لكل فرن يعني في 3 فلاتر وغير هذا الفلتر في داخل المدخنة
فيعني عندك دبل فلتر يكون يعني.
فكان العملية يعني دقيقة جدا يعني
في المدخنة نفسها أيوة.
فكنت أشتغل على عملية يعني أحول هذا الأدخنة إلى سائل يعني شبيه الأويل.
أيوة.
فينزل هذا في خزان هذا السائل.
طيب.
فهذا يقلل من كثافته بشكل كبير, ولكن صارت عندي هنا مخلفات. فدمجت يعني وزارة البيئة قالوا أنت وجدت حل موضوع الانبعاثات ولكن من هذه الانبعاثات انتجت منه مخلفاتي اللي هو السائل. يعني.
أيوة.
فلازم توجد حل. فدمجت هذا السائل مع نشارة الخشب.
زين.
وعملته في قوالب وجففته في حرارة الشمس وانتجت منه فحم خاص للكهرباء
اللي هو
لتوصيل
الكهرباء
لأنه تركيز الكربون عالية جدا يعني فيه. فهذا أهم عامل يعني معه
في الكهرباء في سلك التأريض
أيوة. حتى الشركات يعني جرب المنتج فوجدوا على أنه منتج جو ذا جودة يعني عالية يعني يختلف عن المنتجات السابقة
فتعاقدوا
معي على إنه نشيل كل
المنتج. إيش حكاية المستثمرين الإماراتيين والسعوديين؟
هذا حتى وصلتكم يعني؟
لا وصلت طبعاً لازم توصل.
طبعاً بعد نجاح فكرة المشروع فضل الله تعالى قبل كل شيء وفريق العمل موجود معي طبعا حصلنا على عدة جوائز وكان من ضمنها على مستوى الخليج يعني. فبعدها بدينا نظهر يعني على
السوق
وغيرها من الأشياء وعرضنا طبعا رد تجربتنا في الإمارات. فكان في يعني تعجب منهم يعني على إن فكرة بيئية وغير هذا فيها تقنية تشتغل بكفاءة عالية والمصنع في نفس الوقت إنه متنقل يعني ممكن نقله من منطقة إلى منطقة بكل سهولة يعني. فعرضوا علي طبعا مستثمرين يعني من السعودية ومن الإمارات بحكم إنه عندهم استهلاك الفحم كميات كبيرة يعني.
طلعوا لبرا واجد.
أي فيستهلكوا يعني بشكل كبير، وغير هذا إنه يستوردوه يعني بشكل كبير من الخارج.
من الخارج.
فعرض علي طبعا ببيع المصنع يعني إنه
كاملا
المصنع بالكامل يعني، إنه أتكلم عن كل الأسرار يعني، كل كيف خطوط الإنتاج، كيف العمل، وإيش المواد اللي أستخدمها في المنتج اللي يدوم فترة طويلة وغيرها من الأشياء يعني.
يعني يريدوا البير وغطاء
بالكامل.
طيب
أنا أشوف طبعا هذا الشيء يخليني بالعكس يعني، يثبت لي أنه فعلا هذا الشيء اللي في يدي ثمين يعني جدا، وما ممكن أن أتخلى عنه، وقضيت فيه عمر يعني وجهد يعني ما ممكن.
خذ من, 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 من عمرك كبير
أكيد طبعا.
زين.
فكان صعب أنه أتخلى عنه أي يعني مبلغ عرض علي، يمكن الضعفين اللي أنا خسرت فيه المصنع يعني. ولكن كان فكرته أنه أطور المصنع وأوصل لمراحل يعني تكون يعني تميزه عن المصانع اللي في نفس مجالي يعني.
حلو.
ومنتجات تميزه عن يعني هذه المؤسسات اللي تستورد حتى
الفحم من برا. نعم. وكانوا يريدوا يعني كميات من الفحم. انه
في اللي من الامارات يعني تكلمنا على انه يكون يعني اذا كان بالامكان انه يتم تمويل 40 طن يعني شهريا كدفعه مبدئيه يعني
الى الامارات الى هذا المستثمر.
فهذا شخص واحد يعني، فما بالك في اشخاص ثانيين يعني. وكان عندي صعوبه يعني
بحكم انه
لانه كان طاقه الانتاجيه 24 طن، فهذا يتجاوز حتى طاقة الإنتاجية.
أيوة.
هو يعني تكلمنا على إنه هذا خطوة مبدئية، فقلت له صعب يعني، لأنه الحين أنا الطلب معاي في السلطنة يعني صار أكثر حتى من العرض معاي حتى. وما وصلت حتى لبعض المناطق معانا في
السلطنة.
في السلطنة.
حلو. كم تقريبا أو إيش أكثر المناطق اللي عليها طلب من خلال المنتج اللي تقدمه يعني؟
الشرقية.
أكثر شيء الشرقية.
أكثر شيء الشرقية ومسقط.
والأسعار؟
نحن من ضمن أقل شركات.
يعني الكيسة كم كيلو تقريبا؟
عندنا طبعا أحجام مختلفة. عندنا كيلو ونص سعره 500 بيسة، وعندنا 2 كيلو 800 بيسة، وعندنا 3 كيلو ونص ريال 300.
فعلا اسعار.
فنحن اقل مصانع يعني اقل مصنع
هذا السعر. ان شاء الله بنحط في الوصف للحلقه مستمعينا اللي هو المواقع اللي تبيع هذا الفحم اللي هو فحم اسرار العارض. انت تسميه فحم عمان اعتقد، صح ولا
طاقه الفحم؟
طاقة الفحم راح تكون موجودة يعني إن شاء الله بنعطيكم الموقع أو اللوكيشن، بإمكانكم أنكم تجربوا هذا المنتج وتعطونا رأيكم فيه ورأي عبد العزيز. طبعا حسابات عبد العزيز راح تكون موجودة في الوصف أيضا. عبد العزيز، القادم بالنسبة لإسرار العارض وعبد العزيز الكلبان
يعني بنفسك أنت أصلاً تكلمت عنها.
إيش
القادم لأسرار العرب ولا عبد العزيز؟
لا يعني ما خلي الأسرار حتى، ولازم شوية ها يعني تبسط لنا شيء من الأشياء اللي
إن شاء الله في مشاريع قادمة يعني جديدة. إنما ما يعني إنه بس أركز على موضوع هذا الفكرة، فكرة هذا المصنع يعني، أركز إنه على مجال ابتكار مصانع ثانية
يعني. بتخرج من فكرة أنك في جانب مصنع الفحم أو الخشب
هذا. فخلاص يعني شبه الدراسات خلصت كل شيء، وإن شاء الله في فكرة عن قريب إن شاء الله.
ممتاز.
يعني تأمل أنه
طيب أنها تكون موجودة. أنا بس يعني الحين إيش اللي ينقص يعني احنا شفنا عبد العزيز قدم شيء كذا مبتكر بيئي جدا وصناعي. تتذكر لما تكلمنا مع زميلنا عبد الله السعيدي ويوم التقدوم عبد الله السعيدي بالمناسبة؟ أيوة. طبعا احنا جبناه معنا في حلقة من حلقات بودكاست قفير،
زميل وصديق.
كل التحية لعبد الله. تذكر لما تكلمنا انه في 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 فجوة متعلقة بالاهتمام بالجانب البيئي، بحكم انكم انتوا الاثنين يعني متوجهين، عبد الله للطاقة البديلة وانت لاستخدام
التدوير.
في فجوة يعني تناقشنا فيها يعني، فما اعرف يعني بوجهة نظرك انت يعني هل هو الخلل في الشخص نفسه، في الفرد نفسه، فرد المجتمع نفسه، او انه المسألة مشتركة كذلك بين الفرد وما بين المؤسسات المشرعة الحكومية، أو اللوم يقع على حد ثاني غير؟
بالنسبة لي يعني مشكلة مشتركة بين
طرفين.
يعني بين الطرفين يعني، يعني هذا الشيء. ف يعني من ناحية الإجراءات وكذا، أنا بالنسبة لي يعني هذا الوقت الحالي أنا أشوفها أسهل يعني
من قبل
يعني. يكون انه بحكم انه صارت اغلب الاجراءات الكترونيه، ولكن اللي هي موضوع اللي هو الجانب في جانب الابتكار
يعني الفرد نفسه.
ايه في الفرد نفسه. فدائما لما تعرض الافكار تعرض بطريقه غير واضحه، فيتم رفضها يعني من اي جهه يعني. بحكم انها ما في معرفه مدى يعني التاثير، سواء بالجانب البيئي يعني الجانب البيئي او حتى الاقتصادي يعني.
أيوه. وتتذكر يعني لما طلعنا للتجارب المشاركة في دوم.
أيوة.
كنا نتكلم فعلا إنه هم عندهم فكرة، بس طريقة إيصالهم للفكرة أو طريقتهم تنفيذهم للفكرة مش ما كانت بالطريقة اللي فعلا تخلي عبد العزيز عبد الله سامي يقتنع كمستثمرين.
أكيد طبعا، هذه من أكثر المشاكل طبعا مع طلبة أو غيرهم يعني من الناس، يعني لما يعرضوا أفكارهم ما يتم عرضها
بالطريقة الواضحة يعني.
الطريقة يعني الواضحة إنه تجذب حتى المستثمرين إلها يعني، وإنه تبرز هذه الفكرة وتخليها مميزة يعني. وثاني شيء يعني ما ينظر على يعني اللي هو الجانب اللي هو المدى الاقتصادي في فكرة يعني، ما ينظر من كل الجوانب يعني، إنه يأخذ بعين الاعتبار يعني هل في حتى منافسين يعني.
ثقافة
أكيد طبعا.
من يتحملها بوقت نظرك يعني؟ هل هنا الحين ممكن أقول لك إنه أنا ممكن ألوم عبد العزيز إنه هو اللي ما يبادر وما يثقف من نفسه؟ ما
بالنسبة لي. أيوة، إذا أنا بالنسبة لنا لأنه سعيت لهذه الأشياء بنفسي يعني.
تعلمت كل شيء بنفسي.
تعلمت كل هذه الأشياء بنفسي يعني، ما انتظرت أي جهة يعني، حتى لو يعني أي جهة رفضت أي فكرة يعني إلي أو حتى تقديم أي موافقة، كنت أصر عليهم يعني، أقدم كل الأسباب يعني اللي تخليهم إنه يوافقوا يعني. كنت أحاول أرغم كل محاولات الفاشلة، ولو أخذ مني سنوات حتى، لدرجة إنه عندي يعني كم موضوع خلصتهم بعد سنوات.
جميل عبد العزيز، شكرا جزيلا لك.
العفو طبعا.
انا اعرف انك بعدك ما اعطيتنا كل شيء اللي عندك. عندك اسرار كثيره يعني، انك تعودت دائما على انك هذه جابه دبلوماسيه عبد العزيز. هذه جابه دبلوماسيه. تعودت على انك يعني تحاول انك يعني عبد العزيز طبعا يحاول انه اغلب اعماله تكون جدا صامته هادية، يطلع شوي شوي
حبة. هذا بالنسبة لنا شيء وسبب نجاحي يعني.
تؤمن بأنك تعمل بالصامت يعني.
هذا هو، ولو اشتغل أغلب الناس على هذا الشيء
لكان الإنتاج مختلف.
كان الإنتاج مختلف.
أما كثرة يعني الكلام،
تتكلم بعد إنجازك
يعني، ما تتكلم قبل
يعني. فدائما ما نشوف يعني إنه الشباب يعني يتكلم، حتى أنا افتتاح للمصنع ما عملت ولا أي شيء إلى اليوم يعني. يعني على كل الجوائز اللي حصلناها وغيره، حتى انتقلت لمبنى جديد
ولا عملت
مبنى جديد وما في أي أحد عنده علم، إلى أن خلصت البناء وكل شيء ولا عملت حتى يعني
افتتاح.
هذا انه نتميز كل مره بفضل الله يعني نحصل على
ممتاز
يعني مراكز يعني متقدمه.
ممتاز والله ممتاز. فشكرا جزيلا عبد العزيز، خذينا من وقتك وايامك مضغوطه هذه حاليا، فنتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
جزاكم الله خير وشكرا على الاستضافه، وان شاء الله يعني قدمنا شيء يليق يعني
ان شاء الله. شكرا.